بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الثالث من الأدلة التي قد يستدل بها على وجوب المقدمة وجوبا غيريا ما نسب إلى أبي الحسن البصري، ومحصله أنه لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها، وحينئذ إن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وإن سقط عن وجوبه لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. هذا خلاصة لوجه انشغل به الأعلام في التدقيق فيه ونقده، وبعضهم يعتبره أهم وجه من وجوه وجوب المقدمة. لعلكم لاحظتم أن الواجه يعتمد على فرضيات وينفي كلا منها. الفرضية الأولى أن المقدمة إذا لم تكن واجب، عفوا هذا الشرطية التي يستدل بها ابتداء، أن المقدمة إذا لم تكن واجبة لكان تركها جائزا. الثاني أنه هنا تبدأ الفرضيات، يقول إما أن يبقى الواجب على وجوبه وإما أن يسقط. فإذا كان الواجب باقيا على وجوبه فكيف يجوز ترك المقدم مع أن الواجب لا يوجد إلا بها؟ عندما يقول كيف يعني من منطلق الشارع نفسه، كيف أن الشارع بعد ما زال يريد الواجب وهو يأذن بترك المقدمة ويجوز عدم فعلها؟ وإن سقط عن وجوبه، إذا سقط الواجب عن وجوبه ولو في بعض الأحيان، هذا يلزم من خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا، والمفروض أنه واجب مطلقا على كل حال. فعندما نفترض أن الواجب متحقق وأن هذا مقدمة له، فبالحقيقة هذا أشبه بالخلف الفرض، لأنه فرض أنه واجب. فإذا قال الشارع أنه لا، هذا ليس واجبا في ظرف معين ولو في بعض الحالات، هذا راح يصير خلاف ما فرض. احنا نتحدث عن مقدمة الواجب مو عن مقدمة غير الواجب. ومن ثم فيصير مركز الاستدلال بالضبط اين؟ في انه اذا كانت المقدمة غير واجبة لجاز تركها، وحينئذ إذا كانت المقدمة يجوز تركها ومع ذلك يجب فعل الواجب، فهذا الأمر هذان الأمران لا يجتمعان. هنا من أهم المناقشات اللي هي تنضيج للمناقشات السابقة، هو حتى صاحب الكفاية يتحدث عن هذا المطلب. يقول ما المراد من قوله، مو صاحب الكفاية، هذا الكلام اللي نقل من السيد الخوئي رحمه الله، ما المراد من قوله حينئذ؟ لاحظوا هذه العبارة في المتن، في متن الاستدلال المختصر الموجز، لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها، وحينئذ إن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق. فحينئذ يعني عند البناء على عدم وجوب المقدمة، هذا حينئذ هذا المراد منه، هذا ضمير تنوين التعويض، يعني حين البناء على عدم أو حين عدم وجوب المقدم أو حين كون تركها جائزا لجاز تركها. ونوقش أنه ما المراد من قوله حينئذ؟ إن أراد به نفس الترك، يعني هذا الترك هو نفسه يكون جائزا، فمن الواضح أن الترك الاختياري نفس الترك مو حكم الترك، أن الترك الاختياري لا ينافي القدرة، فهو يكون الترك نفسه جائزا. فإذا كان هو جائز هذا معناه ماذا؟ إذا المراد هو نفس الترك، فمن الواضح أن الترك الاختياري لا ينافي القدرة ولا ينافي صحة التكليف والعقاب على مخالفته. فإذا قلنا أنه هو بحد نفسه جائز، فما الضير في أنه هو يبقى قادر على الواجب وقادر على أن يفعل مقدمته، وأنه يمكن أن يؤاخذ على فعل على ترك ذي المقدمة، يعني على ترك الواجب. وإن أراد به كما لعله الأقرب نفس جواز الترك، فمن الواضح أن مرادنا من جواز ترك المقدمة ليس إلا عدم وجوبها، وعدم الوجوب الشرعي لا ينافي اللابدية العقلية. ما الضير أن تكون المقدمة ليست واجبة شرعا ولكنها لازمة الإتيان بها عقلا، ما الضير في ذلك؟ فمن الواضح أن مرادنا من جواز ترك المقدمة ليس إلا عدم وجوبها، وعدم الوجوب الشرعي لا ينافي اللابدية العقلية، ولا معنى أن يكون للجواز الشرعي دخل في القدرة على ذي المقدمة. لا مانع من أن يكون للجواز الشرعي تأثير، لا مانع من أن يكون للجواز الشرعي دخل عفوا مو لا مانع لا معنى لا معنى لأن يكون للجواز الشرعي دخل في القدرة على ذي المقدمة. يقول الجواز الشرعي بل
ملازمة بين الوجوب العقل
والوجوب الشرعي. لا، يريد الإثبات، وهذا يريد يصور الملازم، وهذا الكلام يريد يصور الملازم. ولا معنى لأن يكون للجواز الشرعي دخل في القدرة على ذي المقدمة، يعني لا معنى محصل لأن يكون نفس التشريع تشريع الجواز هو من مقومات القدرة على ذي المقدم. تشريع شنو علاقته بالقدرة على المقدم؟ نعم، هذا الشيء الذي هو قد يكون سبب الإشكالية، أن الحكم بإباحة المقدمة شرعا من جميع جهاتها والأمر بذيها معا لا يجتمع، أن الشارع يجوز الإتيان بالمقدمة يجوز ترك المقدمة تجويزا فعليا من جميع الجهات. نقول على نظر إلى جميع الجهات، هذه المقدمة يجوز تركها، ومع ذلك يوجب ذا المقدمة. يقول هذا هو الذي لا يمكن البناء عليه. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا ليش ما يمكن البناء عليه؟ باعتبار كأنه الشارع يرخص فيما يلزم العقل بتحقيقه، يعني كأن الشارع ينفي اللابدية العقلية بهذا المعنى. كون الشارع ينفي اللابدية العقلية بحيث يقول هذا جائز ويحل لك ويجوز لك من جميع الجهات، هذا هو اللي به مشكلة. أما إذا هو الشارع قال المقدمة بحد نفسها من حيث هي ليست لازمة، يبقى هي تصير لازمة مو من حيث تشريعي، تصير لازمة من حيث أنك أيها المكلف تريد أن تتوصل بها إلى الواجب نفسه، فأنت تصير ملزم عقلا بأن تفعلها. أنا ما عندي مانع من ذلك ولا عندي مقتضي لذلك، هذا أنت بعد تقدر توصل. هذا المعنى لا ضير فيه. أما المعنى الأول أنه الشارع يأتي يقول أيها المكلف هذه المقدمة لك أن تفعلها وأن تتركها من جميع الجوانب التي بضمنها اللابدية العقلية، هذا الأمر الذي لا يمكن القبول به والبناء عليه، لكن هذا ما ينتج حتى لو لم نقبله، كما احنا بالفعل لا نقبله، لكن هذا لا ينتج وجوب المقدمة، وإنما ينتج أن المقدمة لا يعقل أن الشارع يصدر تشريعا فعليا ناظرا إلى جميع الجهات التي من ضمنها اللابدية العقلية، وكأن تشريعا ينفي حتى اللابدية العقلية، هذا الذي هو لا يمكن البناء عليه وهو متين. وإن ذكر السيد البرجردي قدس سره أن فيه ما لا يخفى، عندنا كلام للسيد البرجردي في حاشية على الكفاية يذكر أن فيه ما لا يخفى. ما لا يخفى من ماذا؟ من أن الترخيص الفعلي في ترك المقدمة كما هو المفروض ينافي ويناقض إيجاب ذي المقدمة كما لا يخفى. هذه العبارة بدوا قد الإنسان يحسب أنها لا تقبل بأن تكون المقدمة جائزة، ومن ثم لابد أن يبني على وجوب المقدمة، ولكن حسب ظاهره لا يقصد ذلك، وإنما يقصد هذه العبارة التي وردت في آخر المناقشة التي وردت في كلام السيد الخوئي، يعني أن يكون من الشارع تجويز مطلق من جميع الجهات، هذا هو الذي لا نبني عليه، فإنه لا يقصد منه إثبات وجوب المقدمة، لا يقصد من هذه العبارة أن يثبت وجوب المقدمة، وإن كانت هي قد الإنسان من يقرأها يتصور أن السيد عنده مبنى مختلف، بل يقصد منه نفي تشريع جوازها من جميع الجهات، فتدخل فيه جهة المقدمية للواجب التي يقتضي العقل إيجادها تبعا للزوم إيجادة المقدمة، فلا يعقل أن يكون وجوب المقدم وجوب ذي المقدمة، أو خلينا نقول وجوب ذو المقدمة هي ذو إذا ما تتصل بالضمير، يمكن أكو بها فرسيان ذكر بالنحو في الكلام بالمطلب، إذا ما تتصل بالضمير تبقى على الواو، لو بالعكس نفس الشيء
لا ضمير ولا عالمي.
آه.
تبقى
ذو. دي لا.
المقدمة
ليها أو ذوها. نعم. المهم. هو هنا هو إحنا قاعد ننقل نص. وهذا النص هو هيك كاتب على أي حال لعلهم. فلا يعقل أن يكون وجوب ذي المقدمة، لابد هكذا يكون الأفصح. هو مكتوب ذو المقدمة. فلا يعقل أن يكون وجوب ذي المقدمة فعليا ويكون جواز ترك المقدمة فعليا حتى من جهة وجوب ذي المقدمة. لا احنا هذا النص هذا كلامنا بعدين يجي النص اللي احنا بنذكر، فيبدو هو اكو اشتباه في كتابتنا لابد يصحح، يعني يصير وجوب ذي المقدمة. المهم الفكرة لنبقى بالألفاظ. احنا نلاحظ ان بعض مقرري سيد البرجردي عنده تفصيل في بيان هذا المطلب، فمن المفيد جدا ان نقف عنده لانه هو يوضح الصورة ويجلي الجوانب المتعددة التي هي قد تكون متداخلة في الإشكال أو في الدفاع في دفع الإشكال، يعني في الوجه، في وجه إثبات وجوب المقدمة أو في مناقشة ذلك الوجه. فيقول: ولو سئل المولى بعدما أمر بشيء له مقدمات، هل لك في هذا الموضوع أمر واحد أو أوامر متعددة؟ المولى أمر بالصلاة والصلاة لها مقدمات، المولى أمر بالحج والحج له مقدمات. فإذا سأله بعض الناس قال له: أيها المولى، هل لك أمر واحد أو لك أوامر متعددة؟ هل عندك تشريع واحد أو عندك تشريعات متعددة؟ ماذا تحسبون أنه سيجيب؟ فهل تراه يقول إن لي أوامر متعددة بعدد المقدمات؟ طبعا راح يصير كل واحد من أدهن هو يصير واجب. لا، بل يجيب بأن لي بعثا واحدة وطلبا فاردة متعلقا بالفعل المطلوب وهو ذو المقدمة. نعم، لا ننكر أن العقل يحكم بوجوب إتيان المقدمات، يصير إلزام عقلي حفظا لغرض المولى وتمكنا من إتيانه، من إتيان ماذا؟ الواجب نفسه. ولكن أين هذا من الوجوب الشرعي والطلب المولوي؟ غير الوجوب الشرعي والطلب المولوي. وقد قلنا منذ بداية المطلب، قلنا إن التشويش في عدم التفكيك بين الحكم الشرعي وبين لوازمه العقلية كان من الأسباب التي أدت إلى حصول بعض الالتباسات في حسبان أن المقدمة هي واجبة شرعا بوجوب مولوي صادر من الله، مو أنها هي أمر عقلي. ولذا وبالجملة الوجدان من أقوى الشواهد على عدم تعدد البعث من قبل المولى بتعدد المقدمات، هو عند بعث واحد وتشريع واحد. ولذا لو التزم المولى بأن يعطي بأزاء كل أمر امتثله العبد دينارا، فامتثل العبد أمرا صادرا عنه متعلقا بفعل له 1000 مقدمة مثلا، ولو 1000 خطوة حتى يوصل إلى مكة، فيا ترى فهل ترى للعبد أن يطالب المولى بأكثر من دينار واحد؟ ولو طالبه فهل يجب على المولى إعطاؤه؟ لا. ولا يرى العبد نفسه مستحقا إلا لدينار واحد، وليس ذلك. هذا أيضا منبهات للوجدان حتى تصير القضية واضحة. وليس ذلك إلا لعدم وجود البعث بالنسبة إلى المقدمات، البعث الشرعي طبعا، بل الموجود بعث واحد، يعني البعث هو كناية عن التشريع الذي يبعث المكلف يحقق له داعي للطاعة، بل الموجود بعث واحد متعلق بالفعل المطلوب حتى في صورة جعل المقدمة في قالب الطلب أيضا، حتى لو جاءت المقدمة مطلوبة أيضا، الكلام ما دام هي مطلوبة كمقدمة، يعني داخل عليها بعض الأدلة مثلا أو بعض النصوص اللي كانوا تأمر بالمقدمة، يقول لهم لابد نبقى نفهم الأمر بنفس الفعل. لما عرفت من أن البعث نحو المقدمة بما هي مقدمة هو حقيقته عين البعث نحو ذيها بالنظر الدقيق، فهو من يقول له اذهب إلى السوق واشتري كذا، في الحقيقة هو ما يريد الذهاب إلى السوق، هو يريد شراء كذا، لكن هذا اذهب إلى السوق منشأه المقدمية ليس إلا، هذا مضاف إلى أن الوجوب الذي لا امتثال له ولا عقاب على مخالفته، أي وجوب؟ يعني وجوب الغيري. يقول هذا الوجوب احنا خد، طبعا ما نحتمل أن هناك وجوب نفسي، احنا نحتمل أن هناك وجوب غيري للمقدم. والوجوب الغيري من أول قلنا فيما بيناه في بداية المطلب وهو معروف فيما بينهم، أن الوجوب الغيري هو وجوب تبعي لا ترتب عليه آثار الوجوب النفسي الطبيعية، لا يحقق موضوعا لوجوب الطاعة بحد نفسه، لا يحقق موضوعا للثواب بحد نفسه، إلى آخره مما ذكرناه سابقا وتكاد تتطابق كلماتهم عليه. هذا مضافا إلى أن الوجوب الذي لا امتثال له ولا عقاب على مخالفته ولا يحصل بموافقته ومخالفته قرب ولا بعد من المولى، هذا الوجوب يكون كالعدم. نعم طبعا هو واضح أنه الغير، هو هذا قاعد يذكر خصائص الوجوب الغير، فيقول هذا أصلا في الحقيقة ليس له من الوجوب إلا اسمه، ولا هو هذا حقيقة أصلا موجود. ولا يحصل بموافقته ومخالفته قرب ولا بعد يكون كالعدم، ولا يستحق أن يطلق عليه اسم الأمر والبعث ونحوهما، حتى لو سمنا وجوب غير اصطلاحا هذا مو أمر ولا بعث ولا كذا. فتحصل مما ذكرنا أن الصادر عن المولى هو بعث واحد وطلب فارد متعلق بالمطلوب بالأصالة وبمقدماته بالعرض. لأن قبل أنه أكو تعلق بالمقدمات، لأنه افترض أنه أن وجوب هذا متعلق بالمقدمات، ولكن بأي نحو من التعلق بالمقدمات؟ مو بما هي بنفسها مطلوبة، وإنما هو سيشمل المقدمات لا من حيث هي، وإنما بتوسط الإدراك اللابدية العقلية لفعل مقدمات الواجب ستتلبس المقدمات بوجوب. هذا من يقول بالعرض مع هاي المقدمات السابقة ونفي الوجوب، من نقدر نحمله نقول لا هو بالحقيقة سيعرض عليها الوجوب بعروضه على عنوان المقدمين، إذا قلنا هكذا يعني بالحقيقة قبل بالوجوب ونفى كل ما تقدم من كلامه. فهذه عبارة أنه بالعرض بالحقيقة ما نقدر نأخذها بظاهرها الأول إذا جمدنا عليه، يعني المقدمة هي نفسها صارت واجبة بالوجوب الغيري، لا، وإنما هي واجبة بالحقيقة، مو هي واجبة، الواجب هو ذو المقدمة، والمقدمات ستتأثر بهذا الوجوب بواسطة هذا الذي يكون بالعرض. شنو هو المنشأ العروض؟ بواسطة هو بس هو معرض أصلا حقيقي راح يصير، وإنما هي ستتأثر بواسطة الإدراك العقلي واللابدية العقلية للزوم فعل المقدمات
أو بترشح.
إذا قلنا ترشح يعني صار قبلنا الوجوب الغيري، وهنا الخلاف، وهذه العبارة ما يمكن أن نأخذ بظاهرها.
هذا
لا، ما هو الارتباطية شو المعنى؟ يعني وجوب غيري وقعنا بنفسه، إذن ماذا الارتباطية؟ شنو حقيقة ارتباطية؟ يعني إدراك العقل بلزوم تحقيق المقدمات حفظا لغرض المولى في الواجب نفسه، هذا لا بأس به، لكن هذا بعد ما راح يصير شرعي، راح يصير عقلي. هذا هنا لب القضية. هنا فإن المولى إذا أخذ بيد العبد وجره نحو المطلوب فلا يعد هذا البعث إلا بعثا واحدا متعلقا بالمطلوب النفسي، فهو بعث واحد متعلق بالمطلوب النفسي، ولا يكون هذا البعث متعددا عند العقلاء بعدد المقدمات بحيث يرى كل واحدة منها مبعوثا إليها بالاستقلال. هذه العبارة الأخيرة أيضا لازم نأولها، لأنه افترض أن المولى يجر، يعني كأنه يريد يصور القضية التشريعية صورها تكوينا، فالمولى يسحب عبده كي يخطو كل خطوات المقدمات يحققها حتى يوصل إلى الواجب. لكن إيش راح يصير؟ راح يصير تأثير مولوي. صحيح هذا التأثير المولوي ليس هو غير النفس، لكن هذا راح يصور أنه يا واجب غير، راح نقع بالمحذور نفسه. الظاهر أن السيد البروجردي والأعلام لا يريدون هذا الأمر، وأيضا لابد أن نأول أو نقول صاير اشتباه عند المقرر، لأنه قال أمرا في بداية الكلام ثم نفاه. على أي حال هذا الكلام أمامنا. إحنا إذا كان يقصد أن المولى يترشح من وجوبه النفسي بعث ودعوة نحو المقدمات، لكن هذه الدعوة نحو المقدمات مو مستقلة، يعني مو نفسية، هو هذا وقعنا بالوجوب الغير، وإذا هو يبني على الوجوب الغير. وإذا قلنا لا، لا يحصل شيء من هذا القبيل، إنما يحصل ما هو، إنما يحصل هو الطلب الشرعي والبعث الشرعي يتعلق بالوجوب بالواجب نفسه، وأما المقدمات فتتعلق بها اللابدية العقلية، هذا راح يصير شيء آخر. يبقى هنا هذا السؤال، إذا واحد إجى استنطق الشارع قال له هل لك موقف نحو المقدمة أو لا، وهذا لب الوجه الذي ذهب إليه أبو الحسن أو أبو الحسين البصري، أكو نسخ مختلفة في التعبير عنه. إذا واحد سأل الشارع ما هو موقفك تجاه المقدمة، تريدها أو لا تريدها، إذا يقول أنا ما أريدها بذاتها، بمعنى مثل ما أريد الواجب أنا ليس عندي واجبا، هذا بلا إشكال، ماكو خلاف في هالقضية، ولا هو السؤال عن هذا الموضوع، وواضح أنه لا يريدها بذاتها، هي ليست واجبا نفسيا ولا مستحبا نفسيا بحسب الفرض، إلا أن يكون أكو منشأ خاص لاستحباب النفس. فالسؤال ما هو؟ أن الشارع من حيث هو ماذا؟ من حيث هو شارع مشرع، هل يريد المقدمات أو لا يريد المقدمات؟ هل من المعقول أن نسأل الشارع فيقول أنا لا أريد المقدمات وهو يريد المقدمة؟ شوفوا هذا الكلام اللي يصير يقول أنه راح يصير بالعرض، هو مطلوب راح يكون كذا، هذا يبقى يحتاج إلى أن يتسلط الضوء عليه وأن ندقق به. قد يكون التحقيق في هذه المسألة أن الشارع من نستنطق في مثل هذه الحالة ونقول ما هو موقفك من المقدمة، الشارع له بعدان، يعني له جهتان عنوانان. عنوان الأول عنوان العقلي الذي هو يدرك الارتباطات واللابديات العقلية أعلى وأرقى مما يدركها أي أحد من أتباعه، والشارع إلى حيثية أخرى وهو حيثية التشريعية، عنوان التشريعي. الحيثية الأولى الشارع ما يقدر يتخلى عنها، خصوصا وأنه هو صاحب المطلب، هو صاحب الواجب، هو يريد الواجب، فالحيثية الأولى وهي ما يدركه من اللابدية العقلية، طبعا الشارع يقول هذا مطلوب، لكن مطلوب بأي معنى؟ يعني مطلوب تشريعي لو مطلوب من حيث اللابدية العقلية التي يدركها كل أحد، وهو يدركها بدرجة أعلى وأرقى وأوضح وأنقى من كل أحد، طبعا هو راح يقول يعطي هذا الموقف، لكن يعطي الموقف من أي حيثية؟ عقلية. أما الحيثية التشريعية هي ترجع إلى الجعل، إلى إرادة مثلا، إلى اعتبار على المباني بحقيقة الحكم. هنا الشارع ما يقدر يقول أنه أنا عندي طلب، ليش؟ لأن هو الطلب متعلق بالأصل هناك الذي يأتي إلى المقدمات من اللابدية العقلية هو يوفي بحق المقدمات وبشأنها. نعم لا أستثني إلا من يرى أن حقيقة التكليف هو البعث. إذا يرى حقيقة التكليف هو البعث نفسه، يعني هو اللي يحقق الدعوية في مثله، لا تنفك الجهة الشرعية عن دعوية نحو المقدمات، مو يحقق التشريع. احنا عرفنا الحكم الشرعي بأنه نسبة قانونية بين المولى وبين عبده وبين المتعلق. بناء على هذا التعريف يعني ماذا؟ احنا سألنا تشريع، تشريع غير التشريع الأصلي ما عندنا، تشريع ثاني ما عندنا، حتى بنحو التشريع الظل، التشريع المتفرع، التشريع المنعكس، التشريع التبعي، ما ماكو أي مبرر له، ماكو أي حجة عليه، ولا أكو أي مبرر لإثباته. أما إذا بنينا أن أي دعوية وباعثية تصير من الشارع ولو بعنوان كونه هو من العقلاء ويريد أن يحفظ هذه القضية التي هو يريدها، طبعا وحسن عنده دعوية وباعثية للمقدمات. فإذا المطلب وين راح يتركز؟ أن حقيقة الحكم الشرعي ما هي. ولهذا اللي قالوا إرادة يشوفون الإرادة تنبثق، اللي قالوا شوق يشوفون الشوق ينبثق، اللي قالوا أنه الشارع مثلا في بعض الأحيان هو يعطي على المقدمات لأنه عنده مصلحة في المقدمات وأمثال ذلك. كل هذه الأمور الخلاف فيها في الحقيقة لب ما يرجع إلى الخلاف في أن المقدمة واجبة أو ليست بواجبة، يكاد يتفق الجميع على تقييم شأن المقدمة. الخلاف أن الحكم الشرعي شنو حدوده، لب القضية يرجع إلى هذا، أن الحكم الشرعي شنو حدوده، شنو حقيقته. إذا حقيقته مجرد مادة قانونية تشريعية، طبعا شنو علاقته بالمقدمة؟ ما يوصل للمقدمة، هذا يصير في مقام الامتثال، بعد ارتبط الأمر في مقام الامتثال اللي هو مقام العقل. يعني إذا قلنا لا القضية مو من هذه الناحية، يعني هو مقام وجوب الطاعة وأمثال ذلك، إذا قلنا لا الشارع هو أيضا يحقق باعثية ويحقق دعوية، هو عنده إرادة، هو عنده دفع، هو عنده كذا. في مثل هذه الحالة الإنسان من يجي يسأل الشارع عن المقدمة، إذا على نحو على الفرضين، إذا كان يريد الواجب وإذا لم يكن يريد الواجب، يقول له هل تتساوى حالتك؟ لو فرضنا الشارع عنده نفس، أنت عندك، هو الشارع مثلا موكول الأمر إلى من له نفس بهذا المعنى الذي نشعر به ونحسه من النفس، يقول له يا سيدي مثلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تتساوى حالتك النفسية بين شيء على فرضين، فرض أن يكون مقدمة لواجب وفرض أنه يرتفع الواجب عنه؟ لو لا أكو فرق ما يقدر يقول ماكو فرق عادة. ليش؟ لأنه بالنتيجة هذا عنده فرد شيء من الدفع نحو، من منطلق هذه إرادته وباعثيته نحو الشيء، وطبيعي ينبثق منها هذه الإرادة نحو المقدمات. أما من يقول سيدي أنت عندك تشريع للواجب، في فرض كون عندك تشريع الواجب، عندك تشريع للمقدمة، يقول لا شنو علاقة ماكو داعي للتشريع، هو هذاك التشريع فيه. ومن ثم فإذا رجعنا الوجوب الغيري إلى هذا المعنى، أنا أشوف أنه بالنتيجة لازم نتقبل هذه الوجوه. أما شخص هو باني على أن الوجوب وباعثية ودعوية وكذا، هذه الجهات اللي هي أخذت اللي احنا شفناها أنه هذه من اللوازم العقلية للتشريع، هو باني على هذا، لكن هو في مقام تحقيق أنه يوجد وجوب غيري أو لا يوجد وجوب غيري، هو يدفع الأمر وكأنه البعثية ما راح تنتسري، البعثية هي لازم تنتشر ولو بالعرض مثل ما عبر في بعض التقريرات، ولو بالعرض راح تنتشر على أي حال. هذا بعد راح يصير على مبناه، أما على مبنانا الأمر سيكون واضحا من حيث أننا لم ندرك من حقيقة التشريع أكثر من ماذا؟ من أن الشارع هو يوجد هذه المادة القانونية التشريعية، أما أنه هناك باعثية وكذا وكأن القضية هي بها فرد درجة من درجات الإرادة التكوينية ومن المكلف، هذا الأمر كله احنا شفنا ما إلى داعي. ولهذا حتى بحث الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية قلنا أصلا المقارنة بينهما بعد ما إلى مبرر، بعد أن فسرنا الأحكام الشرعية بهذه الطريقة من التفسير فتحصنا أنه على المختار من حقيقة الحكم الشرعي لا يوجد أي حجة على كون المقدمة واجب شرعا، على كون حكم شرعي متعلقا بالمقدمة، والحمد لله رب العالمين.